بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة. قال: حدثنا عمر بن حفص ابن غياث قال: حدثنا أبي حفص بن غياث قال: حدثنا الأعمش سليمان ابن مهران قال: حدثني سالم وهو ابن أبي الجعد عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثتنا ميمونة زوج وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين قالت: صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها. هذه إحدى روايات حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها في كيفية غسل الجنابة. وفي هذا الحديث قولها: صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا، أي ماء للغسل. ويؤخذ من هذا خدمة المرأة لزوجها، وهل هي واجبة أو مستحبة خلاف بين أهل العلم، والصحيح هو الوجوب فيما لا يشق عليها ولا يضر بها لأدلة كثيرة. بعث هذه المسألة الإمام ابن القيم رحمه الله واختار هذا. وبعض أهل العلم يرى أنها غير واجبة إلا فيما يتعلق بأمور الفراش، وهذا القول الرأي خلاف كما سمعتم أدلة كثيرة. ولا تتم الألفة والمودة ولا تحصل المعاشرة بالمعروف إلا إذا أطاعت المرأة زوجها، فإذا لم تطعه فإن هذا من أسباب الخلاف، من أسباب المشاكل، وربما أدى إلى المفارقة وإلى الطلاق. فالمرأة تخدم زوجها وتطيع في غير معصية الله فيما لا يشق عليها، أما لو أمرها بما يشق عليها بما يضر بها فليس له طاعة في ذلك. وهكذا إذا أمرها بمعصية الله لا طاعة له في ذلك، وغير ذلك مما هي مطيقة له ومما هي مستطيعة ليس فيه معصية، لا يجب عليها أن تطيعه. لهذا شرع الاستئذان: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. ومع هذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام واستوصى بالنساء خيرا، قال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، إنما هن عوان عندكم، يعني أسيرات، إنما هن عوان عندكم. العاني بمعنى الأسير، كما في الحديث الآخر أطعم الجائع وفك العاني، يعني الأسير. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إهانة المرأة وضربها بوجهها. قال معاوية بن حيدة: ما حق زوجة أحدنا عليه يا رسول الله؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، يعني لا تقول قبحك الله، ولا تهجر إلا في البيت، ولا تهجر إلا في البيت. وشدد أيضا في طاعة المرأة لزوجها، لا سيما فيما يتعلق بالفراش. أي امرأة باتت هاجرة فراش زوجها فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح. لعنتها الملائكة حتى تصبح، يعني إذا دعاها زوجها فلم تجبهم. وفي بعض الروايات: إلا بات الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. وقال: لو كنت آمرا أحدا يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. نعم، حق الزوج كبير المرأة. في قول الله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله، جاء عن بعض السلف في معنى قانتات أي مطيعات لأزواجهن، مطيعات لأزواجهن. في هذه الأزمنة أصبحت المرأة تأخذ ثقافتها من التلفاز، من الدش، ثقافة غربية بحتة، ثقافة تفسد البيوت، تخربها. نعم، ولذلك ظهرت المشاقة والمخالفة من المرأة لزوجها وغير ذلك مما هو معلوم، وعدم الطاعة ورفع المرأة صوتها على زوجها، هذا كله من التأثر بالبيئة ماذا، والتأثر بما يبث في القنوات. وغالبا يقول المرأة تأخذ من صفات أمها، فإذا رأت أمها تعامل أباها بمعاملة سيئة أرادت أن تعامل زوجها بنفس المعاملة، فتكتسب من صفات أمها. قول ميمونة: صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا، هذا من شأن المرأة خدمة زوجها في هذه الأمور وفي غيرها. ولا يعني ذلك أن الزوج لا يعين امرأته فيما تحتاج إلى إعانة فيه، بل هذا مشروع مطلوب. وقد سئلت عائشة: كيف يكون النبي عليه الصلاة والسلام في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله وفي حاجة أهله أو نحو هذا، فإذا نودي إلى الصلاة خرج إلى الصلاة، كان يساعد أهله. فإذا احتاجت المرأة إلى مساعدة زوجها في بعض أمور البيت فلا بأس بذلك، بل هذا من حسن العشرة، من أسباب المودة ودوامها. بعض الناس إذا دخل بيته يصبح وحشا كاسرا عبوس الوجه، حتى أولاده لا يضحك مع أولاده ولا يبتسم لهم. نعم، وكأنه بين حوش. وإذا خرج إلى الأسواق وإلى مكان العمل تجده يضحك لهذا ويتخلق ويتكلف الأخلاق الحسنة، وهذا خطأ. أولى الناس بأخلاقك الحسنة بخلقك الطيب هم أهلك، هم أولادك، قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. وقال: أكمل المؤمنين خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم أخلاقا، وخياركم خياركم لنسائكم. فأولى الناس بالأخلاق الجميلة معاملة الحسنة هم أهله وأبنائه وبناته. نعم. أما أن يدخل بيته فينقلب إلى شخص غضوب عبوس فهذا يؤثر على أخلاق الأبناء والبنات. نعم، ربما أثر على طباعهم، والله المستعان. يصير الولد معقدا من أبيه والبنت وهكذا، بدل من أن يستأنسوا بدخوله البيت يتشاءمون ويصبحون في راحة وطمأنينة إذا كان خارج البيت، فيتمنون خروجه من البيت. لكن إذا أحسن معاملتهم، معاملة أبنائه وبناته وأهله، فإنهم إذا فقدوه وجدوا فقده، ويحزنون لفراقه ويفرحون بمجيئه، وهذا شيء معروف. وهذه الأخلاق الحسنة حثت عليها الشريعة الإسلامية مع الأهل. انظروا إلى الحديث: خياركم خياركم لنسائكم، خيركم خيركم لأهلكم. إذا كان فيه خير فأحق الناس بهذا الخير هم أهلكم، ثم الناس بعد ذلك، ثم الناس بعد ذلك. وبعض الناس ينظر إلى المرأة أنها عبارة عن يعني خادمة عنده في البيت، ولا يعاملها كإنسان، وهذا في الحقيقة شيء من أخلاق الجاهلية، خلق من أخلاق الجاهلية، كانوا يحتقرون المرأة، ليست بشيء عندهم. إذا مات الزوج تدخل المرأة حفشا مظلما، لا تخرج مكان، يعني غرفة صغيرة تدخل فيها منعزلة، يرمون إليها بما تحتاج إليه من الأكل وهي في مكانها، لا تخرج حتى لقضاء الحاج في مكانها، سنة كاملة على هذا الحال. تخيل سنة كاملة وهي في حفش مظلم ولا تخرج حتى لقضاء الحاج، حياة عيسى. فإذا انتهت السنة خرجت ورمت بالبعر، تعطى بعرة ترمي بها وتتنظف مما هي فيه من الأوساخ ونحو ذلك، ربما أعطوها يعني كما جاء في وصف ذلك حديث زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها، ربما يعطونها دجاجة أو كبشا تنظف به، قلما تنظفت بشيء إلا مات. نعم. فجاء الإسلام وأكرمها، أكرمها وهي بنت في بيت أبيها بالتربية الحسنة والمعاملة الطيبة، أكرمها يعني عندما تكبر تصبح شابة جاهزة للزواج، أكرمها، لا تزوج إلا بإذنها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: البكر تستأذن وإذنها صماتها. وبعد زواجها أكرمها الإسلام في بيت زوجها، إنها معززة مكرمة، يعاملها بالمعاملة الشرعية، وعاشروهن بالمعروف. والنبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في النساء فإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله. وأوصى في أحاديث كثيرة بهن، هي مكرمة في بيت زوجها، حقوق وافية. وهكذا إذا طلقت ترجع إلى بيت أبيها مكرمة معززة، وإلى بيت وليها. في الجاهلية كانوا إذا طلقت يرثها أقارب زوجها، يرثونها مثل ما يرثون المال والمتاع، يرثون زوجته. جاء الإسلام بالنهي عن هذا الخلق، يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. صارت إذا طلقت أو مات زوجها، يعني إذا مات زوجها يرثونها. نعم، ترجع إلى بيت أبيها. وهكذا أيضا أصبحت أم أيضا لها حقوق عظيمة وهي أم على أبنائها، من الإحسان، المعاملة الحسنة، وصينا الإنسان بوالديه إحسانا. نعم، عملته أمه كرها، وضعته كرها، وأوصى بها وشدد الوصاية بها النبي عليه الصلاة والسلام: أمك ثم أمك ثم أمك، وهي مكرمة إلى أن تموت، منذ أن تخرج إلى الدنيا إلى أن تموت، وكفل لها الإسلام حقوقا عظيمة. لكن أعداء الدين ما رضوا بهذا، نادوا بما يسمى بحقوق المرأة، حقوق مزعومة، حقوق في الحقيقة ليست بحقوق، ولكنها دعوة إلى نزع حيائها وحشمتها. الإسلام أكرمها وجعلها درة مصونة وهي طفلة في بيت أبيها، إذا كبرت درة مصونة في بيت زوجها، درة مصونة وهي أم بين أولادها. أعداء الدين ما عجبهم هذا، أرادوا أن تخرج المرأة المسلمة لتزاحم الرجال في أعمالهم. حسدوا المسلمين، لأن نساء المسلمين في بيوتهن، كل شيء يأتي إليها وهي درة مصونة، لا تبذل وجهها ولا تبذل نفسها للناس، ولا تحتاج أن تعمل أعمال الرجال. نساؤهم مع الرجال، فأرادوا من المرأة المسلمة أن تخرج كما خرجت تلك المرأة. ولهذا من الطرائف التي يذكرونها عن بعض الخلفاء العثمانيين أن صحفيا أوروبيا سأله: لماذا المرأة المسلمة لماذا ما تخرجون نساءكم كما تخرج المرأة الأوروبية للعمل ولمزاحمة الرجال؟ فقال ذلك الخليفة المسلم، يعني أجابه بجواب مسكت، قال له: لأننا لا نحب أن تلد نساؤنا من غيرنا، لأننا لا نحب أن تلد نساؤنا من غيرنا. قالوا كأنها صفعة وجهها إلى ذلك الصحفي، من أجل هذا المرأة المسلمة في بيتها. وانخدع بهذه الدعوة، دعوة الحقوق والحرية، كثير من المسلمات وكثير من أبناء المسلمين، ولم يدركوا الغرض منها، وبعضهم أدرك لكنه نفاق وخدمة لأعداء الدين. يعرف أن وراء هذه الدعوة إفساد المجتمعات، فهو يعمل لهدم الإسلام في الحقيقة، والله المستعان. فالذين ينادون بحقوق المرأة، حقوقها في القرآن والسنة مستوفاة، درة مصونة كما سمعت، لكن هؤلاء يريدون شيئا أكثر من ذلك، يريدون ما هو وراء ذلك من خروج المرأة ومزاحمة أهل الرجال كما تخرج إليه. في بعض البلدان، في بعض بلاد الكفر، تشتغل المرأة حتى فوق الخلاط، هذا الذي يخلط الإسمنت، نساء، صحيح موجود هذا، وهم يريدون المرأة المسلمة أن تكون على هذا المنوال، والله المستعان. الشاهد من هذا أن في خدمة المرأة لزوجها صلاح الأسرة ودوام المودة والألفة. نعم، بالمعروف بالمعروف. وقولها في الحديث: فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما، الكيفية واضحة، يعني يأخذ الماء باليمين ويصبها على اليسار ويغسل ويغسل، ثم غسل فرجه، هذا في بداية الغسل من الجناب، يبدأ فيغسل فرجه لإزالة الأذى الحاصل، نعم، سواء بعد الجماع أو ما يتعلق بالبول وغيره. ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب، بعد أن يغسل فرجه يمسح يده بالتراب، مسح النبي عليه الصلاة والسلام يده بالتراب لإزالة ما قد يعلق من ذلك، قد سبق الكلام على هذا. ثم غسلها، يعني بعد أن يمسح يده بالتراب يغسلها. ثم تمضمض واستنشق، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب، المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة. والبعض قد يغفل عن هذا، يغتسل يصب على جسده ويغفل عن جانب المضمضة والاستنشاق، فلا بد من ذلك. ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه. وفي رواية سابقة أنه توضأ وضوءه للصلاة غير الرجلين. ثم تنحى فغسل قدميه، وهذا في تأخير غسل القدمين إلى ما بعد الغسل. وبعض أهل العلم فصل في هذا، قال إن كان المكان يعني طاهرا ما يعلق برجله شيء فممكن أن يغسل إليه قبل أن يغسل، يعني مع الوضوء. وإن كان المكان يعني فيه شيء من الأذى ونحوه فيؤخر غسل رجليه إلى آخر الوضوء، وهذا التفصيل لا بأس. على كل، كله وارد عن نبينا عليه الصلاة والسلام هذا وهذا. ثم أتي بمنديل، وقبل ذلك قول ثم تنحى أي تحول من مكانه إلى مكان آخر. ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها، يعني جاءته ميمونة بمنديل شيء يتنشف به، قالت في بعض الروايات فلم يريد هو جعل ينفض الماء بيده. والحديث قد سبق معنا في أبواب ماضية. قال رحمه الله تعالى: باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى. حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي. عبد الله بن الزبير الحميدي صاحب المسند، له مسند مطبوع في مجلدين، إمام من أئمة الحديث. الله بن الزبير مكي حميدي، قال حدثنا سفيان، سفيان ها هنا هو ابن عيينة، قبل أيام ذكرنا أبيات سيرثاء سفيان عندما توفي، ما هي؟ لما توفي سفيان رحمه الله رثاه بعضهم بأبيات: من كان يبكي رجلا صالحا فليبكي للإسلام سفيانا، راحوا بسفيان على نعشه والعلم مكسوين أكفانا. والذي قال مغضوب عليهم من فسد من علمائنا فيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا فيه شبه بالنصارى. قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه. وهذا الحديث هو الحديث السابق في رواية أخرى في فائدة إسنادية من حيث متابعة سفيان بن عيينة لحفص بن غياث كلاهما يروي عن الأعمش، وفيه أيضا اختصار الذي قبله مطول. والإمام البخاري رحمه الله يكرر الأحاديث كثيرا على حسب ما فيها من الفائدة الفقهية فيبوب الحديث، فلنها هنا قال باب المضمضة والاستنشاق في الجناب، ذكر حديث ميمونة لأن فيه هذا الحكم، فيه هذه اللفظة لفظة ثم تمضمض واستنشاق. وحديث ميمونة نفسه فيه أنه بعد أن غسل فرجه مسح يده بالتراب، وفي هذا اللفظ قال ثم دلك بها الحائط، محمول على أنه دلك بها الحائط وكان في الحائط شيء من التراب. بوب عليه باب آخر، باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى. في هذه الآونة أصبح هناك منظفات كما تعلمون، الصابون ونحو ذلك، هذه أيضا مما يستعان بها في التنقية. هو حديث واحد برواية مطولة ورواية مختصرة، فيحفظ أحد اللفظين